لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيدنا ومولانا ومولى الكائنات الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليهما الصلاة وأزكى السلام. وبهذه المناسبة سنتحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه على ضوء هذه الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هناك محطات عديدة للتوقف والتأمل والتدبر في هذه الآية القرآنية الكريمة. المحطة الأولى ونشير لها باختصار هي أن قوله تعالى وكونوا مع الصادقين دليل على وجوب أن يكون الإنسان مع الصادقين في مختلف حالاته وفي شتى الأزمنة والظروف وفي كافة الشؤون والمواضيع. دليل الوجوب واضح، أولاً لأن الأمر صيغة الأمر تدل على الوجوب، وقد قال تعالى كونوا مع الصادقين. ثانيا لأن السياق أيضا دليل على الوجوب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، واتقوا الله للوجوب، فما عطف عليها وأردف بها أيضا يكون للوجوب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثالثا ولأن العقل يدل على الوجوب أيضا، حيث أن من لم يكن مع الصادقين راح يكون مع منه، سيكون مع الكاذبين. والكون لأن الجبهتين هما جبهة الحق والباطل ضدان لا ثالث لهما كالليل والنهار، فمن خرج من دائرة النور دخل في دائرة الظلام والضلال. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن لم يكن الإنسان مع الصادقين فإنه لابد وأن يكون مع الكاذبين، شعر بذلك أم لم يشعر، علم أم لم يعلم. فالعقل أيضا يقول بضرورة أن يخرج الإنسان من دائرة الكاذبين ويدخل في دائرة الصادقين. ورابعا كونوا مع الصادقين أيضا دليل الوجوب إضافة إلى الصيغة والسياق والعقل يؤيده ويدل عليه أيضا الاعتبار، لأن الصادقين هم الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى في الكون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا هو الأمر الأول. بعد ذلك عندما تخاف من الله وتتقي غضبه وسخطه، ما الذي عليك أن تعمل؟ أن تكون مع الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإذن كونوا مع الصادقين تدل على الوجوب بهذه الأدلة الأربعة وبأدلة أخرى ربما نتطرق لها في وقت آخر، لكن حيث أن هذه الكلمة ليست محط الشاهد الآن مضينا عليها على عجل. النقطة الثانية هي أن الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام هو بلا شك من أبرز سادات الصادقين. فالآية إذا انطبقت على قوم كما هي منطبقة على قوم فإن من أجل من تنطبق عليه هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك بإجماع المسلمين. لاحظوا، نذكر لكم بعض النماذج السريعة على ذلك حتى نعرف بأن الإمام الصادق عليه السلام كالرسول المصطفى محمد وبقية أهل البيت عليهم السلام هم أبرز مصادق الصادقين. فكونوا مع الصادقين أول ما يخطر في البال وأول ما يتجلى أمام الإنسان وتضاء له هذه الأسماء المباركة، الرسول والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، وذلك الكلام عن الإمام الصادق الآن عليه السلام بإجماع المسلمين. ننقل بعض التصريحات بشكل سريع، وإلا فإن استيعاب الحديث عن ذلك يحتاج إلى ليالي. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام الصادق عليه السلام: كبير الشأن من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور. ويقول الذهبي في تاريخ الإسلام: مناقب جعفر الصادق كثيرة، وكان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه. يقول مالك ابن أنس إمام المالكية المعروف كما ينقل عنه في كتاب التهذيب لابن حجر حسب هذه الطبعة المجلد الثاني صفحة 89، وكما ينقل ابن تيمية المعروف في كتاب التوسل والوسيلة حسب هذه الطبعة صفحة 153، مالك ابن أنس يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصل، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث إلا وهو على طهارة. أيضا مالك ابن أنس يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا وعلما وعبادة وورع. إذن حسب اعتراف مالك بن أنس وابن تيمية الذي ينقل هاي الرواية اللي نقلناها الآن موجودة في مصادر عديدة منها مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، إذن حسب تصريح مالك بن أنس والإمام الثاني أيضا لأهل السنة اللي هو أبو حنيفة سننقل كلامه، فالإمام الصادق عليه السلام بلا شك هو من أبرز مصادق هذه الآية الشريفة، لأن يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا وعلما وعبادة وورعا. أبو حنيفة أيضا كما ينقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء وينقل عنه في كتاب تهذيب الكمال وفي كتاب مناقب أبو حنيفة لابن جوزي وتذكرة الحفاظ للذهبي والمصادر موجودة، ينقل أبو حنيفة هذه الرواية، يقول أن المنصور استدعاه هذه الرواية الشهيرة وقال له: أنا قد تضايقت كثيرا مثلا من جعفر الصادق، فأحضر له بإدعاءاته ودعواه، فأحضر له واستحضر له وجهز له 40 مسألة من صعاب المسائل حتى ينقطع. فأبو حنيفة أعد 40 مسألة من أصعب المسائل في باله، واستدعى الإمام الصادق عليه السلام على غفلة من الزمن، فأبو حنيفة طرح المسائل الصعبة، وإذا بالإمام الصادق عليه السلام لا يجيبه فقط بإجابات عن تلك الأسئلة، وإنما يفصل بآراء مختلف المذاهب حول تلك القضية، مما أذهل أبا حنيفة. يقول ثم قال: يا أبا حنيفة، الرواية طويلة، هات من مسائلك. المهم بعدين يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان يقول: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، حتى أتيت أبو حنيفة يقول على 40 مسألة ما أخرم منها مسألة. ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. أيضا ابن تيمية، لاحظوا ابن تيمية ماذا يقول. ابن تيمية بعد معروف في أنه إمام الجماعات المتطرفة. يقول ابن تيمية في كتاب منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 126 حسب هذه الطبعة، فإن جعفر بن محمد لم يجئ بعده مثله، 1000 سنة 800 سنة ماضية، يقول لم يجئ بعده مثل هالقد علماء جاءوا وراحوا من الفطاحل من الكبار، فإن جعفر بن محمد لم يجئ بعده مثله، وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريح وجريح ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير الأعيان. وأيضا يقول الجزري وثبت عندنا أن كل من الإمام مالك والإمام أبي حنيفة صحب الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، حتى روينا عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ما رأيت أفقه منه. ويقول ابن خلكان في موطن آخر في وفيات الأعيان لقب بالصادق لصدقه في مقالته وفضله أشهر من أن يذكر. الآلوسي في نموذج آخر الوهابي المعروف يقول في كتابه مختصر التحفة الاثنى عشرية هذا أبو حنيفة وهو من أهل السنة يفتخر ويقول بأفصح لسان لولا السنتان لهلك النعمان، لأنه كان اسمه ثابت ابن النعمان، يعني السنتين اللتين جلس فيهما لأخذ العلم عن الإمام جعفر الصادق. والتصريحات في هذا الحقل كثيرة، نكتفي بهذا المقدار حاليا. إذن حسب شهادة كبار علماء أهل السنة وعلماء الشيعة كما هو واضح، فإن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو سيد الصادقين، هو من أبرز مصادق الصادقين، فالآية الشريفة تنطبق عليه بوضوح وجلاء لا ريب فيه ولا شك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذن إجماع السنة والشيعة على أننا يجب أن نكون مع الإمام الصادق على ضوء هذه الآية الشريفة بضميمة هذه التصريحات اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يدرس مذهب الإمام الصادق عليه السلام في المدارس في البلاد الإسلامية؟ فليكن الشخص أو الدولة حنفية، فليكن حنبلية، فليكن مالكية، فليكن شافعية، فليكن ما يكون، لكنه يعترف بأن الإمام الصادق عليه السلام قد قال فيه سادته وكبراؤه وعلماؤه وفطاحل مذهبه وإجماع الأمة على ذلك أنه لم يرى مثله قط في علمه وفضله وورعه وعبادته وما أشبه ذلك. لماذا لا تدرس علوم الإمام الصادق وفقه الإمام الصادق وكلام الإمام الصادق في المدارس؟ ليش ما يكون جزء المناهج المدرسية؟ انقلوا رأي أبو حنيفة ما يخالف، بس هو أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، إذا الإمام الصادق ما كان كنت هيك، كنت لا شيء، بل كنت هالكا، ما يقول كنت لا شيء، يقول لهلك النعمان. فبناء على هذا لماذا لا تدرس هذه المناهج في المدارس أولا؟ ثانيا احنا ما نتكلم مع الكفار، نتكلم عن المسلمين، مو كلامنا حول بريطانيا وامريكا، حول الدول الاسلاميه. لماذا لا يدرس فقه الامام الصادق في هذه المدارس؟ لماذا المذهب الجعفري لا يعد رسميا في هذه الدول؟ المذهب الحنفي رسمي ما يخالف لكم ذلك، لكن خلي يكون المذهب الجعفري ايضا رسمي، المذهب الحنبلي رسمي خلي يكون رسمي، خلي يكون المذهب الجعفري والشيعي أيضا رسمي. لا تسمي المذهب الشيعي، سمي المذهب الجعفري، سمه مذهب الإمام جعفر الصادق، له مذهب، له منهج، له طريقة، له آراء وسلسلة من الآراء في شتى الحقول، وهو أستاذ العديد من أكابر العلماء وعدد من أئمة المذاهب الأربعة المعروفين. فلماذا لا يكون مذهب الإمام الصادق عليه السلام مذهبا رسميا في هذه الدول؟ ما قاعد نحملكم شيء خلاف رأيكم، نقول أنتم تعترفون بأن الإمام الصادق لم تر عين، ما رأت عين، ولا سمعت أذن كما يقول مالك، ولا خطر على قلب البشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق. إذا هذا تقولوه، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت إذا ألغيت الإمام الصادق عليه السلام من المدارس، إذا ألغيت الإمام الصادق ومذهبه من أن يكون المذهب الرسمي، هل كنت مع الصادقين أم كنت في دائرة أخرى؟ ثالثا، لماذا الإذاعات ليلة شهادة الإمام الصادق عليه السلام، لماذا الإذاعات في الدول الإسلامية ما تسمعون عن الإمام الصادق عليه السلام ذكر؟ أليس سيد الصادقين؟ أليس من سادة الصادقين؟ أنتم ما قاعد تعترفون، ما قاعد نحملكم شيء خلاف ما تعتقدون فيه، قاعد نتكلم عن شخص مجمع عليه بين المسلمين بين علمائهم، وأنتم تعتبرون من الكبراء من السادة من العظماء من أهل البيت عليهم السلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلماذا اسم الإمام الصادق عليه السلام مو موجود في الإذاعات في التلفزيونات في الفضائيات؟ ثم بعد ذلك، أليس الإمام الصادق عليه السلام مفخر لكم تفتخر به رفعة رأس؟ يا أيها المسلم، يا أيها الحاكم، يا أيها الوزير، يا أيها المدير للتلفزيون الكذائي والإذاعة الكذائية، فخر ورفعة رأس. الإمام الصادق عليه السلام اللي أحد تلامذته جابر ابن حيان الذي كتب في الطب وحده 500 رسالة، والذي كتب في الفلسفة والكلام 300 رسالة، والذي كتب في المنطق والرياضيات 300 رسالة، والذي كتب في الأجهزة والأدوات الحربية وغيرها 1300 رسالة، والذي كتب في الكيمياء 500 رسالة، والذي بلغت مجموع رسائله التي ابتدأها بقوله حدثني جعفر بن محمد الصادق 3900 رسالة حسب إحصاء عدد من المؤرخين. هذا واحد من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، 3900 رسالة، اللي هذه بعض الأرقام اللي ذكرناها في هذا الحقل. فهذا الشخص العظيم العملاق اللي أحد تلامذته قد كتب من الرسائل ما ذكرنا من العدد، ما فخر لكم يا جماعة؟ ليش مذهب ما يكون رسمي؟ يعني واحد والعياذ بالله يعتبر ذلك عار؟ سبط رسول الله صلى الله عليه وآله سيد من أبرز سادات العالم، بعد ذلك له هذه المكانة، له هذه المنزلة، له هذه العلمية، ليش ما يذكر في الإذاعات في التلفزيونات في الفضائيات؟ ليش يوم شهادته ما يعلن يوم عطلة رسمية؟ هذه مو مأساة؟ فلان عيد أكو، فلان فاجعة أكو، ما يخالف وطنية، بس هذه فاجعة كونية أصلا ليست فقط وطنية، لأن الكون بشهادة الإمام الصادق عليه السلام قد خسر وخسر وخسر. هذه هي المحطة الثانية للتوقف باختصار. بعد ذلك أنا كنت أتأمل في هذه الآية الشريفة فاكتشفت اكتشاف غريب مع بعض التأمل في الجو المحيط بهذه الآية الشريفة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لاحظوا الله سبحانه وتعالى جدا دقيق في عباراته وألفاظه وكلماته. نأتي إلى شيء مشابه، هذا الشيء المشابه بعض كبار علمائنا قد ذكروه في آية التطهير. أنا عندما كنت أتأمل في هذه الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، شفت نفس الكلام اللي علمائنا ذكروه هنالك أيضا جاري هنا مع بعض التأمل. الله ماذا يقول في آية التطهير؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كأن الله اقتطع هاي الآية من السياق وأرجعها مرة ثانية حتى تكون إضاءة دائمة، لأنه الآية ما تعود إلى أزواج النبي ولا إلى الآخرين، مع أن السياق الآيات أزواج النبي، لأن الله فورا غير مرجع الضمير، كان الكلام حول ضمير لجمع بيوتكن تحول إلى شنو أهل البيت. لاحظوا الآيات الشريفة في آية التطهير يعني جدا معلومة. وقرنا شنو؟ في بيوتكن، مو في بيتكن. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيوت. كان الكلام عن البيوت، غير فورا، اعرف هنا إضاءة الفات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدين شنو؟ واذكرنا، رجع مرة ثانية، تغير السياق مرة أخرى، واذكرنا ما يتلى في وين؟ في بيوتكن. فإذن قبل الكلام عن البيوت والنساء، بعد ذلك الكلام عن البيوت، بس في الوسط شنو؟ البيت. الله دقيق جدا. فإذن آية التطهير هذه الإلفاتة توجد بها بشكل واضح أنها آية أفرزت من السياق العام بشكل ملفت لمن تأمل وبأدنى تأمل. أنا عندما كنت أتأمل في آياتنا الشريفة اللي هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فوجدت أن نفس الملاحظة جارية في المقام، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول، لاحظ شلون السياق فورا يختلف، الله قاعد يتكلم عن جوانب ثانية ثم يغير السياق. آيتنا في سورة التوبة الآية 119، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قبل شنو؟ الآيات السابقة شيء آخر. بعد شنو؟ شيء آخر. الآيات السابقة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الحديث عن شنو؟ ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بعدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب، شوف الضمائر غائب، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. السياق فجأة يتغير، يا أيها الذين، يتكلم عن ضمائر غائبة ثم فجأة يغير الخطاب ويصير إلى المخاطب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعدين فجأة مرة أخرى يرجع يسوي ضمير غائب، ما كان يعني يتحدث عن غائبين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. كان يقدر يقول ما كان لكم. قبل هذه الآية الشريفة الحديث ضمير عن المسلمين عن الغائبين، بعد هذه الآية الشريفة أيضا حديث عنهم. عندما يصل لهذه الآية يخاطب خطاب مباشر، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن ما قبل هذه الآية، الآيات الشريفة السابقة، وما بعد هذه الآية الشريفة تتحدث عن مرجع ضمير بنحو آخر، ليس ضمير مخاطب. ثم فجأة تقتطع هذه الآية في الوسط لإلفات، تقتطع الآية في الوسط بحيث يكون الحديث فيها موجها للمؤمنين على مر التاريخ مباشرة. أنتم عندما شوية تدبرون في هذه الآية والآيات الأخرى الكريمة تجدون أن هذا الشاهد هو شاهد واضح وشاهد صدق على الموضوع. والفلسفة في ذلك هي فلسفة عامة ربما نذكرها في وقت آخر إن شاء الله. لماذا الله سبحانه وتعالى جاي مخلي هذه الآيات في وسط جو آخر؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ أكو سبب ظاهر والإلفات، أكو سبب باطن سنشرحه لاحقا إذا شاء الله، هو التحريف. لولا ذلك لحرفوا القرآن الكريم، راح نتحدث عن ذلك بالتفصيل في الأسبوع القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. كما قتلوا الأنبياء كما قتلوا الرسل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، كما حرفوا الإنجيل والتوراة. إذن هذه هي المحطة الأخرى للتأمل، أن الله سبحانه وتعالى هذه الآية أفردها بالذكر وبالعناية، فغير مجرى الحديث من حديث عن أناس إلى خطاب لكم مباشرة، ثم رجع للحديث عن أولئك الأناس اللي هم كانوا في فترة زمنية محدودة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما كان لأهل المدينة وفلان إلى آخر الآيات الشريفة، ثم يخاطب البشرية على مر التاريخ مباشرة. يعني صارت قرينتان، القرينة الأولى أن الله خرج من الحديث عن أناس بشكل غائب إلى الخطاب المباشر، ثم خرج من الحديث عن فترة زمنية محدودة وأفراد محدودين إلى الحديث عن شنو؟ عن المجموع وعن كل المؤمنين على مر التاريخ. المحطة الأخرى للتوقف، وهي محطة طويلة ومهمة واستراتيجية، والظاهر أنه إحنا ربع الحديث عنها ما راح الليلة نستوفيه، لذا نوكل التتمة إذا شاء الله الأسبوع القادم. وهذه المحطة هي بعد وضوح ذلك، أن الله عندما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأوضحنا أن الإمام الصادق عليه السلام من سادات الصادقين، من أبرز مصادق الصادقين، من أجلى مصادق الصادقين. هنا يبرز السؤال، وهو سؤال عام طبعا وسيال، لكننا بمناسبة الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام نطرحه في هذا المقام، وراح أوضح شلون أن السؤال عام وسيال والإجابة جدا مهمة. لماذا لم يصرح الله سبحانه وتعالى باسم الصادقين؟ الله اللي يذكر في القرآن الكريم اسم النملة، ما يقدر يذكر اسم علي بن أبي طالب؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ليش الله ما ذكر اسم الصادقين رغم أهمية الموضوع؟ الله بعد يقول قادتكم هم هؤلاء، بس ما يذكر اسم القادة. ليش ما ذكر اسم علي بن أبي طالب؟ ليش ما ذكر اسم الإمام الحسن المجتبى؟ ليش ما ذكر اسم الإمام الصادق جعفر ابن محمد الصادق؟ ليش ما أجى في القرآن الكريم؟ علي بن موسى الرضا ليش ما أجى في القرآن الكريم؟ الحسين بن علي الشهيد بكربلاء ليش ما ذكر في القرآن الكريم؟ هذه الشبهة البعض يطرحوها ويتصور بأنه قد جاء بشق للقمر في الإشكال على أتباع أهل البيت عليهم السلام، أنه لو كان الحق مع علي فلماذا لم يذكر الله هذه الحروف الثلاثة العين واللام والياء في القرآن الكريم؟ ولو فعل الله سبحانه وتعالى ذلك لارتفع الخلاف والنزاع والشقاق في الأمة على مدى 1400 سنة. الله ما يريد في الأمة الوئام والوفاق وما أشبه. هذه الشبهة يطرحها البعض، احنا خلينا نناقش هذه الشبهة مناقشة علمية هادئة موضوعية، ومعلنا يعني النزاعات أو التوترات الطائفية الموجودة ليش في غير محلها. التوتر الطائفي لا معنى له، لكن الحوار شنو هو؟ له المعنى. الحوار هو طريق الود، لأنك لو تحاورت بالموضوعية فإنك ستوده ويودك، وراح يتعرف على الحق وتتعرف على الحق فتتقاربان. خلنا نتكلم عن هذه المسألة بشكل موضوعي وهادئ. هذا السؤال خطرت في بالي له إجابتان في البداية، ثم ثالثة، ثم إجابة رابعة، حتى وصلت إلى 10 إجابات ولله الحمد، مقتبسة من القرآن الكريم أو الروايات أو العقل. نشير إلى بعضها هذه الليلة إن شاء الله. أقول لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الصادقين في القرآن الكريم، يعني اسم علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام الحجة المنتظر. لماذا لم يذكر الله أسماء هؤلاء؟ أجوبة 10 على هذا الإشكال وهذه الشبهة. الجواب الأول جواب نقضي، والأجوبة 9 الأخرى حلية. نبدأ بالنقضي، تقول لماذا لم يذكر الله؟ نقاش علمي هادئ موضوعي، أنت تريد تتعرف على الحقيقة، أنا ما أريد أتعرف على الحقيقة، نشوف إشكالك شنو وجوابي شنو هو. لماذا لم يذكر الله اسم عمر في القرآن الكريم؟ مو إذا الله كان ذاكر حسب استدلالك تقول لو ذكر الله اسم علي لارتفع الخلاف من الأمة على مر التاريخ. نقول لماذا لم يذكر الله اسم عمر؟ كان يقول عمر هو الخليفة الثاني، يعني كان مشكلة على الله في القرآن الكريم هكذا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم عمر هو الخليفة الثاني، ايش راح يصير؟ ما كان يرتفع الخلاف من الأمة على مر التاريخ، ليش الله ما ذكر لا اسم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من أشبه ذلك؟ ما هو الجواب؟ الله ما يحب للأمة الوئام؟ مو القرآن فيه تبيان لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ومن الأشياء خلافة الأول والثاني والثالث المختلف عليها، فليش الله ما ذكر اسم ذلك الشخص في القرآن الكريم؟ بل الغريب حتى في المكان اللي كان يقدر اسمه يذكره ما ذكره. إلا تنصروه، شنو؟ فقد نصره الله، ما قال نصرهما الله، ما قال نصره وصاحبه، كان يقدر يقول وصاحبه، الحديث عن الصاحب بعد. إلا خصص الضمير، مو بس ما ذكر اسمه، أيضا عدل عن توهم الشمول له. إلا تنصروه فقد نصره الله، مو نصره وصاحبه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذن اثنين هم كانوا، بس في البداية يقول نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هاي فما بها فضيلة ثاني اثنين، إذ هما في الغار فما بها فضيلة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا والله معكم أينما كنتم. الله مع كل شيء ومع كل إنسان، فكونه معهما ليس فضيلة. زين، بعد ذلك الله ماذا يقول؟ لاحظوا الضمائر قبل وبعد. الله كان يقدر في هذه الآية يذكر اسم أبي بكر فيقول إذ يقول لأبي بكر، ليش ما قال؟ كان يرتفع الخلاف من الأمة مثلا، وإنما قال ماذا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بعدين الله يقول يتكلم معنا، فأنزل الله سكينته، ما قال عليهما، خصص الضمير قبل. إذن في البداية ضمير خاص، في النهاية ضمير خاص، عندما فضيلة الضمير يتخصص، عندما الشعام معنا وهو معكم أينما كنتم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده مؤيدهما على أي تقدير. فإذن أولا الله سبحانه وتعالى الجواب النقضي لذلك تقول ليش ما ذكر اسم الصادقين، اسم علي والحسن والحسين وبقية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فليش ما ذكر اسم فلان وفلان وفلان؟ هذا أولا. ثانيا في نفس الجواب النقضي نقول مو أكو خلاف الآن بين الشيعة والسنة 1400 سنة في السجود، مو الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فالسجود على ما لا يصح السجود عليه مبطل للصلاة. الآن 1400 سنة، الله كان يدري بأنه راح يصير خلاف في الأمة، محيط وعالم بالغيب، الله كان يعلم بأن هنالك خلافا سيقع في الأمة، بأنه السجود على التراب والتربة أو السجود على الفراش وما أشبهه. والحال أن الله في القرآن الكريم يتحدث عن السجود والسجدة، هذه المادة بمشتقاتها في مواطن عديدة، 90 موطن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة السجود بمعانيه المختلفة وبصيغها المختلفة، الساجدين، أسجد، أسجدوا، وإلى آخر هذه الصيغ. في مكان واحد كان يقول أسجدوا على التربة، كان يقول شنو كان يصير؟ ليش الله ما قال؟ ما كان يرتفع الخلاف من الأمة ويريح العالم؟ 93 مرة يذكر السجود وأسجدوا وما أشبه ذلك، لكن مرة ما يقول على التربة أو يقول على الفراش لا على التربة، ليش ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك؟ ليش ما ذكر اسم علي؟ ليش ما ذكر أنه السجود على التربة أو لا؟ السجود على التربة مبطل، على التراب مبطل، كان يحل المشكلة، ما كان يحل المشكلة حسب كلامك؟ ليش ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك؟ نأتي إلى أمثلة أخرى. مو أنت تقول التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله الشرك، ليش ما قال بالقرآن؟ أنتم أقلية، مليارا مسلم بالعالم يقولون التبرك بقبور الأولياء والصالحين عبادة، ابتغوا إليه الوسيلة. أنت تقول بأنه الشرك، أنت مليونين 3 ملايين واحد شاذ في المسلمين، تفضل. ليش الله ما قال التبرك بقبور الصالحين شرك؟ صريح اللي يقول، مو فشي كنائي. ليش ما ذكر اسم علي بن أبي طالب بالصراحة وإنما بالصفة ذكره؟ نفس الجواب يجري هنا، الله قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكره بصفته، والإجماع من السنة والشيعة على أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. أنت تقول لا، إلا الله خلي يذكر الاسم، فليش ما قال شرك السجود على التربة؟ ليش ما قال من الشرك التبرك بقبور الصالحين؟ ليش ما قال ذلك؟ والأمثلة على ذلك كثيرة في أبعاد أخرى. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يصرح كما تتوهم. الاقتصاد الإسلامي مثال آخر، أكو اقتصاد إسلامي أو ما أكو؟ هذا مورد خلاف شديد. الله كان يقول في القرآن هناك اقتصاد إسلامي، ليش ما قال؟ أو كان يقول ماكو اقتصاد إسلامي، أنتوا بعقولكم البشرية حللوا الأمور، ليش ما قال؟ هاي مو مسألة مهمة؟ الاقتصاد إسلامي أو مو إسلامي، رأسمالي اشتراكي توزيعي، عندنا اقتصاد إسلامي أو لا؟ الله ليش ما تحدث في القرآن الكريم عن الهرمنيوطيقية؟ ليش؟ سؤال. هذا يمكن احنا في اسبوع قادم نتحدث عنه. الهرمنيوطيقية علم جديد من اهم العلوم اللي الغربيين اتخذوه ذريعة لنسخ القرآن الكريم. الله ليش ما تكلم؟ لان هذا ينسف نفس القرآن، يعني اشكال على القرآن نفسه في حديث مفصل في محله. وإجماله بكلمة واحدة يقول بأن الألفاظ والجمل والكلمات والمقاطع هذه عندما تصدر من قائلها فإنها تخرج عن ملكيته وتكون ملكا للسامع، فلا يعود المتكلم يتحكم فيها على الإطلاق، بل هي حية متحركة متغيرة بتغير النفسيات والعقود والأفهام. وأكو كلام مفصل جدا حول هذا. وبعض جهلة المسلمين للأسف مطبقين هذا العلم اللي هو في الواقع الغربيين ابتكروه لمحاكمة الإنجيل المحرف. هذا إجا طبق على القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا حديث مفصل في محله. ليش الله ما قال الهرمنيوطيق يا باطل، وإنما أشار؟ الله في كل شيء يشير، لا يأتيه الباطل من بين يديه. هذا يكفي في الجواب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. إذن أو في كل شيء الله، ليش ما تكلم عن حقوق المرأة؟ الله في القرآن الكريم يقول يا أيها الناس حقوق المرأة مساوية لحقوق الرجل أو لا، ليش ما مصرح؟ حتى هل هو سيصير في العالم كله؟ تدرون أكو بحث جدا شيء لحقوق المرأة، شنو أوضاعها، شنو أحوالها، شنو المرأة تقدر تصير رئيس جمهورية أو لا؟ ليش بالقرآن الكريم ما أكو؟ إيه أو لا؟ مو مسألة مهمة؟ هل تستطيع أن تصير قاضية؟ الله يقول يا أيها الناس لا يحل للمرأة، أو يحل لها ويحق أن تكون قاضية أو رئيسة وزراء أو ما أشبه ذلك. القضية مو قضية وقضية وثلاثة. أنت تقول القرآن يقول تبيانا لكل شيء، صح تبيانا لكل شيء، فليش ما ذكر اسم علي عليه السلام؟ تبيان ما قال تبيان بنص العبارة وصريح العبارة. القرآن له ظاهر وله باطن، وإلا إذا ظاهر القرآن يكون تبيان لكل شيء لازم يكون 20 مليون مجلد القرآن الكريم، بل يكون مليارات المجلد، لأن كل شيء لا يحصى. هذه الكلمات لا نهاية لها. إذا الله كان يريد يجعل القرآن تبيانا كما تتوهم، صريحا وبالدلالة المطابقية لكل شيء، لازم يكون تريليونات المجلدات وما ينتهي. أيضا تبيانا لكل شيء بظاهره وبباطنه وبمفسريه الذين هم من نزل القرآن في بيوتهم. هذا هو الجواب الأول باختصار النقضي. الجواب الثاني الحلي، هاي من الأجوبة، هل مقياس الحق والباطل واحد؟ اثنين، مقياس الأهمية واللا أهمية أنت تحدده أم الله يحدده؟ يعني الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، أنت أفهم بالقرآن والعياذ بالله من هذا التعبير أم الله؟ الله يحدد مقاييس الحق والباطل والأهمية واللا أهمية في القرآن. من الذي قال لك بأن ذكر الاسم هذا مقياس الحق والباطل في القرآن الكريم؟ من الذي قال لك بأن ذكر الاسم هو مقياس الأهمية واللا أهمية في القرآن الكريم؟ المهدي المنتظر يقبلوا لما يقبلوا؟ الشيعة والسنة مجمعون على أنه سيخرج في آخر الزمان رجل يصلح به الله العباد والبلاد، ويظهر به العدل والحق، ويملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. مجمعين أو مو مجمعين؟ ليش الله ما ذكر اسمه القرآن الكريم؟ ها؟ كان يقول اسمه فلان وسيظهر بعد مثلا 5555 سنة. ليش الله ما عليه؟ مو مسألة مهمة؟ ليش ما يتكلم بالصراحة حسب توهمه؟ الله قال ليظهره على الدين كله. وما أشبه ذلك من هذه الآيات القرآنية الكريمة، كما قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. بس أنت مشكلتك تتصور أن المقياس عند الله ذكر الاسم. الله مو بناء في القرآن الكريم على ذكر الأسماء، أحيان يذكر أحيان ما يذكر حسب مصالح سنشير لها لاحقا إن شاء الله، ديك الأجوبة اللاحقة. يعني ديش المصلحة شنو هي؟ راح نقول أن القرآن بيّن وجه المصلحة أيضا في ذلك، هذه أجوبة لاحقة تأتي إن شاء الله. ليش ما ذكر اسم المهدي المنتظر في القرآن الكريم؟ ليش ما ذكر اسم ألوف الأنبياء؟ الأنبياء كم نبي؟ 124 ألف نبي على قول. أنت تتصور أن الله إذا ذكر اسم شيء صار هو الأهم؟ لا لا، قد يكون شيء جدا أهم، ماكو قياس بين النبي وبين أفرض النمل. قالت نملة، فليس المقياس للحق والباطل والأهمية ولا أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه، المهم يذكر الصفة، المهم يعطيك المقياس للحق والباطل. وهذه إجابة راح تأتي لاحقا، أن الله يريد عقلك تشغله أيضا، ما يريد تكون حرفي. المقياس أولا ليس ذكر الاسم ولا ذكر الاسم، ثانيا ليس ذكر اسم سورة ولا اسم سورة. الله سبحانه وتعالى عند السورة في القرآن الكريم باسم موسى، عنده لو ما عنده سورة؟ ما عنده. عنده سورة باسم عيسى، بس عنده سورة باسم مريم. مريم أهم أم عيسى؟ عيسى نبي من أولي العزم، مريم ليست كذلك، هل هذا مقياس؟ الله عنده سورة باسم الفيل والنمل والتين وما أشبه ذلك، هل هذه صارت أهم من موسى وعيسى اللي ماكو اسم للسورة في القرآن الكريم لهما ولهم الأنبياء العديد من الأنبياء؟ بعد ذلك نأتي العدد، الله إذا ذكر اسم فتشي 5 مرات، يعني صار هذا أهم من ذاك اللي ذكر اسمه مرة واحدة. النبي محمد صلى الله عليه وآله كم مرة ذكر في القرآن الكريم اسم محمد؟ يعني مع الأسماء الثانية مثل طه وياسين وما أشبه ربما تبلغ 10 أو الحوالي. لكن اسم موسى كم مرة جاء في القرآن؟ موسى صار أهم؟ هو إحنا نبينا هو محمد صلى الله عليه وآله، ليس موسى، ليش الله ذكر اسم موسى أكثر؟ وثلاث مرات إلى 10 مرات اسم النبي صلى الله عليه وآله. اسم عيسى مذكور في القرآن الكريم 25 مرة، عيسى أهم من الرسول المصطفى؟ ليس ذكر الاسم ولا ذكر الاسم، وليس تكرر ذكر الاسم وعدم تكرره حسب منطق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مقياس الحق والباطل، ولا مقياس المهم ولا مهم. والأمثل على ذلك كثيرة. هذا هو الجواب الثاني الحلي. الجواب الثالث، نحن نقول نضطر احنا نجيب جواب نور وطولنا عليكم، بس ليه انقطع هذا البحث لأهميتي؟ 6 أجوبة نتركها الأسبوع القادم، الليلة خلينا نقول 4 أجوبة نطول عليكم ما يخالف. الجواب الثالث، أنت تقول لو ذكر الله سبحانه وتعالى اسم علي في القرآن الكريم أو اسم الصادقين لانقطع الخلاف. احنا ننكر الملازمة، لا، لو ذكره لما انقطع الخلاف. سورة المنافقون وين نزلت؟ مو اسم النبي مذكور في القرآن الكريم؟ المنافقون فكانوا ضد رسول الله نفسه، اسم الرسول موجود في القرآن الكريم، لكن مع ذلك الاسم موجود والإنكار أيضا موجود، ماكو تلازم. الله يذكر لأن ذاك الإنسان الصالح، يعني طينة طينة طيبة سيهتدي أخيرا مهما كان، واللي طينة طينة خبيثة سيبقى ضالة مهما كان. إذا جاءك المنافقون قالوا شنو؟ نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله شنو يشهد؟ أن المنافقين لكاذبون، مع أنه اسم رسول الله جاء في القرآن الكريم، اسم علي بن أبي طالب ماذا كان يجي أيضا، كثير من الناس كانوا ينكرون. فليس الأمر كما توهمت أنه لو ذكر اسم بالصراحة لارتفع الخلاف، لا لا، ليميز الله الخبيث من الطيب. مثال آخر، الله في أوقات الصلوات كم؟ 5 و3، هم يقولون 5، ولا يحق لك 3 إلا مثلا إذا كنت على سفر أو مطر أو ما أشبه ذلك. إحنا نقول 3 ويحق لك 5، ما في إشكال، يعني 3 و5 أنت مخير. فالله في القرآن الكريم أشار لـ3 أوقات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. غسق الليل شنو معناته؟ قولان، الاحتمال الأول يعني الظلام، الغسق هو الظلام، الاحتمال الثاني هو شدة الظلام. على أي تقدير فالله ليش ما ذكر خمس أوقات حتى لا يصير خلاف في الأمة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس ولوقت العصر ولوقت المغرب والعشاء وقرآن الفجر. أقم الله ذاكر في القرآن يذكر ثلاث أوقات، والخلاف الطويل عليه في الأمة يحدث. من قال لك إذا الله كان يذكر اسم الصادقين في القرآن الكريم لارتفع الخلاف؟ لا، الله كثير من الأشياء ذكرها في القرآن ولم يرتفع الخلاف، صرح لن تراني أكثر من هذا. ويقولون لا، الله ينزل السماء الأولى على حمار، الله قاعد يصرح لن تراني، ويقول ليس كمثله شيء. إذن ماكو مثل الشيء إذا نزل. وإذا ذاك يقول بأنه ذاك عالمهم الجاهل، أنه اسألني عن كل شيء عن الله إلا عن بعض المواضع الخاصة والعياذ بالله، في مقابل هذا عالم فتح من فتح لهم. من قال لك بأن الله لو ذكر اسم شخص في القرآن الكريم لارتفع الخلاف، أو لو ذكر شيئا بالصراحة في القرآن الكريم لارتفع الخلاف؟ الخلاف يبقى. إذن هذا هو الجواب الثالث، وأكو أمثلة كثيرة. الجواب الرابع ونختم به سلسلة الأجوبة الآن، أن كلام الرسول صلى الله عليه وآله في قوة وحجية القرآن الكريم نفسه، مو بالضرورة يذكر الله سبحانه وتعالى كل شيء بالصراحة اللي أنت تتوهمها في القرآن الكريم. ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حجة يجب الأخذ به، وما ذكره الرسول العظيم أيضا شنو حجة. ما آتاكم الرسول فخذوه، هذا قرآن كريم، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وآله بتصريحكم أنتوا باعترافكم أنتوا قال ألا أمن بعدي 12 كلهم من قريش. هذا هو مو كلامنا فقط، هذا موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم. لاحظوا بعض الروايات في هذا الحقل، في صحيح البخاري حسب هذه الطبعة المجلد الأول الصفحة 113، وفي صحيح مسلم في باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش هذه الرواية، قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي فقلت لأبي ما قال؟ قال يعني الرسول كلهم من قريش. هاي الرواية الأولى. والرواية الثانية أيضا في صحيح البخاري في كتاب الأحكام حسب هاي الطبعة المجلد الثامن صفحة 127، جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. والرواية الأخرى أيضا في هذا السياق يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، إذن ذلك الـ12 مو زمان الأمويين والعثمانيين. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. إذن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيئا فأوضحه الرسول صلى الله عليه وآله، فإيضاح الرسول هو في الحجية بقوة القرآن الكريم بنص القرآن الكريم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما آتاكم الرسول فخذوه. نذكر مثال آخر لطيف، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، هذا مو شيء مهم. قال له ليش ما ذكر اسمهم في القرآن الكريم؟ هاي تتم الجواب النقد الأول. هذا شيء إعجازي غريب أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض. حتى الآن ما متحقق هذا الخبر، يمكن بعد 1000 سنة، يمكن بعد يوم، يمكن بعد تريليون سنة مثلا يتحقق. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الأسماء؟ إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نحن أمرنا بأن نكون مع الصادقين، والله سبحانه وتعالى لحكمة سنذكرها لاحقا لم يشأ أن يذكر أسماء الصادقين بالحرف، وإنما ذكر صفاتهم فقط، فيجب علينا أن نكون كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.